باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. في اشعياء اصحاح 3 ربنا كان زعلان من شعب بني اسرائيل وابتدى يقول لهم على عقوبات هتحصل لشعب بني اسرائيل. عقوبات الحقيقه جديده، زي مثلا في ايه 1 يقول فانه هوذا السيد رب الجنود ينزع من أورشليم ومن يهوذا السند والركل، كل سند خبز وكل سند ماء، الجبار ورجل الحرب، القاضي والنبي والعراف والشيخ. يعني ربنا هيشيل كل ده من بني إسرائيل. أي 4 مثلا يقول وأجعل صبيانا رؤساء لهم وأطفالا تتسلط عليهم، ويظلم الشعب بعضهم بعضا والرجل صاحبه إلى آخره. وسط بقى كل الصورة القاتمة دي السوداء نلاقي في آية كده منيرة، آية 10 يقول لهم إيه؟ قولوا للصديق خير لأنهم يأكلون ثمر أفعاله. فوسط كل العقوبات، وسط الصورة السوداء دي، ربنا مش ناسي ولاده، فيقول لهم قولوا للصديق خير لأنهم يأكلون ثمر أفعاله. الآية دي بتفكرني بآية تانية ذكرها بولس الرسول في روميا إصحاح 8 لما قال كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. بولس ما قالش في أغلب الوقت كل الأشياء تعمل للخير، قال كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. كل شيء سواء تجارب أو ضيقات ربنا بيحولها للخير في الآخر للذين يحبون الله. عايز أتكلم على الآية بتاعت قولوا للصديق خير. فعايز أتكلم من هو الصديق للنقطة الأولى، والنقطة الثانية يعني إيه خير؟ يعني ايه خير؟ هل الخير معناه ان الواحد حياته في الارض مبقاش فيها اي الم او اي معاناة؟ طب وازاي افهم الاية اللي بتقول كثيرة هي احزان الصديقين؟ فمنين كثيرة هي احزان الصديقين؟ ويقول كل الاشياء تعمل معا للخير، ويقول قولوا للصديق خير. فبنبتدي الاول نعرف من هو الصديق. لو نحط الآيتين مع بعض، كل الأشياء تعمل معا للخير لمين؟ للذين يحبون الله. نحط الآية قولوا للصديق خير، يبقى الصديق هو الذي يحب الله، الصديق هو اللي بيحب ربنا. يعني ايه بحب ربنا؟ بحب ربنا زي ما سيد المسيح للمجد قال من يحبني يحفظ وصاياي. فالإنسان الذي يجاهد في حفظ وصية ربنا هو ده الصديق الذي يجاهد في حفظ وصية ربنا. ده مش معناه إنسان بلا خطية، لأن لا يوجد أحد بلا خطية ولو كانت حياته يوم واحد على الأرض، لكن معناه إنسان بيجاهد في حفظ الوصايا، وحتى لو وقع يقوم تاني يقول لا تشمتي بي عدوتي لأن إن سقطت أقوم. مين أكتر الناس في الكتاب المقدس خد لقب الصديق؟ دائما لما نذكر اسمه نقول على الصديق يوسف الصديق. برافو عليك. علشان أفهم أكتر يعني إيه الصديق، تعريف الصديق، تعالوا نفكر شوية في حياة يوسف الصديق. والحقيقة حياة يوسف ده كانت مليانة بضيقات. ربما إحنا عارفين نهاية القصة، بس يوسف هو عايش القصة دي ما كانش عارف نهايتها. ابتدت القصة ان هو ابن رحيل المحبوبة من يعقوب، وما لوش ذنب في القصة دي، فابوه حبه وابتدى يعني يميزه عن بقية اخواته، وابتدت القصة بقميص ملون جابهوله، ولكن اخواته كلهم ابتدوا يغيروا من يوسف. وطبعا هو كان شاعر ان اخواته ما بيحبهوش، والغيرة واضحة في تصرفاته. وبعدين ربنا اداله موهبة الرؤى والأحلام وهو كطفل صغير شاف حلم فبيشاركه مع أخواته مع أبوه، ولكن برضو دي سببت غيرة أكتر. وفي مرة أخواته راحوا وكانت نيتهم وحشة، اتأخروا علشان أبوهم يبعت يوسف وياخدوا يوسف يخلصوا منه، ويوسف بكل محبة راح واخد الأكل وراح يدور عليهم، ولما راح ما لقاهمش في المكان اللي متعودين يكون موجودين فيه. فدي يبين شخصية يوسف، يعني ايه مش خلاص يعني عمل الشغلانة ما لقاهمش يرجعوا له ما لقيتهمش وخلصنا، انما قاعد يدور عليهم ويسأل ناس رجالة كده هم فين اخواته لغاية لما عرف هو فين، وراح يقدم لهم خير، راح واخد الاكل يقدمه لهم. هما كان عندهم مؤامرة رديئة، هما كانوا عايزين يخلصوا منه ويقتلوه. الأخ الكبير برغم يعني واحد من الأخوة اللي كانوا غيرانين من يوسف، لكن حب ينقذه، فقال نرميه في البير على أساس إن هما بعد ما يمشوا يرجعوا ويخرجوا من البير. ففعلا رموه في البير، والأخ الكبير راح يشوف حاجة كده. في الوقت ده كانت قافلة الإسماعيليين، فهم راحوا باعوا يوسف كعبد للإسماعيليين وخدوه، وبالطريقة دي هم مش عرفوا عنه أي خبر بعد كده، لأن خلاص يوسف راح بلد تانية وهم رجعوا. حتى أخوهم الكبير لما رجع ولقاهم عملوا كده زعل جدا، لأن كان عايز ينقذ يوسف وكده خلاص فرصة الإنقاذ انتهت، وكذبوا على باباهم وقالوا ان افترسوا وحش الى اخره. الكتاب لم يذكر ان يوسف تذمر ابدا، لم يتذمر، بل كان عايش في منتهى الشكر لربنا، وعارف ان في الاخر ان كل ربنا ده هيحوله له للخير. ازاي هو ما يعرفش؟ راحوا باعوه كعبد لفوتيفار. فوتيفار ده كان بمركز وزير داخلية في وقتنا الحالي، رئيس الشرطة. وهناك برضو يوسف كان ممكن يبقى متذمر، يعني بعد ما كان الابن المدلل في بيت أبوه، ويعقوب ده كان غني راح يشتغل عبد، وهناك العبد معناه ان هو ملك سيده، وكملك سيده يعمل فيه هو العمل، ليس له حقوق، يعني العبد ليس له أي حقوق خالص. لما نقرا ان يوسف كان عايش بمنتهى الامانه والاخلاص في بيت فوتيفار، ده تاني يبين قد ايه هذا الانسان كان انسان بيخاف ربنا. خلي بالكوا ان يوسف ده قبل موسى، يعني ما كانش في وصيه مكتوبه، الشريعه ما كانتش نزلت، كان مجرد التعليم اللي هو بيتعلمه في بيته من الاب والام هو ده اللي بيعيش بيه، بس كان عايش إنسان في منتهى الأمان. ودخل في التجربة الكبيرة بتاعت إغراء امرأة سيدي، وهنا كان يوسف لو عايز يلاقي عذر عنده أعذار كتيرة الحقيقة، إنه في أرض غريبة ممكن يكون صعبان عليه من ربنا، يقول أنا عايش بأمانة وفي الآخر يتبهدل كده، ممكن كشاب برضو الإغراء ده يخليه يضعف في يوم من الأيام، عارف ان هو لو رفض ممكن حياته تضيع، يعني ده عبد، يعني لو عايزين يقتلوه كانوا قتلوه، وكان ممكن يقول انا لو سقطت في الخطية ممكن مركزي يتحسن اكتر في بيت فوتيفار الى اخره. ولكن عاش امين لربنا، وكان خوف ربنا في قلبه، وقال العبارة الخالدة بتاعته كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ الى الله، بالرغم ما كانش فيه وصية لسه نزلت، إنما هو اتعلم ده من الأسرة. ورفض يوسف إن هو يصنع الشر، وكانت النتيجة إن هو ألقي في السجن. ومرة قعدت أفكر كده، ده كان عبد لرئيس الشرطة اللي هو وزير الداخلية، ليه ما قتلهوش؟ أنتوا تعرف العهد القديم مثلا يجي الملك مثلا داود الملك يقول لواحد يقول له ابطش به يروح يقتله على طول من غير محاكمه من غير اي حاجه، والعبد بقى من حق السيد ان هو يقتله من غير محاكمه خالص. على ما اعتقد يعني ده رايي الشخصي، انه فوتيفار كان شاعر ان يوسف مظلوم، بس هي دي مراته يعني، مش معقول ينصر العبد يعني عليها يعني. بس من كتر امانة يوسف في البيت لدرجة يوسف قال لها ان سيدي لم يمنع عني اي شيء في هذا البيت غيرك انت، كان امين في كل الامور يعني. فاكيد فوتيفار ده كان بيحب يوسف جدا، وربما شعر ان هو مظلوم في القصة دي، عشان كده ما قتلهوش وحطه في السجن على اساس يمكن يوم من الايام يخرج من السجن. وطبعا انا معرفش المدة الزمنية اللي حصلت ما بين يوسف لما دخل السجن وبين لما رئيس السقاة خرج من السجن، بس ممكن يكون ما زال فوتيفار كان رئيس الشرط في الوقت ده، يعني ممكن يكون ما زال في موقعه. طب لما فرعون خده وعملوا تاني واحد في أرض مصر، ليه ما اعترضش؟ يعني رئيس الشرط بتاع فرعون وتاني واحد بقى أعلى من رئيس الشرط. ربنا كان مدبر ليوسف خير، قولوا للصديق خير. ودخل السجن يوسف وظل في أمانته، يعني يوسف لم يتذمر على الإطلاق. حياة الشكر وحياة الرضا، احنا احيانا اول واحد يخش في تجربة لو حتى مرض اي حاجة، ليه يا رب كده، ليه يا رب كده، انما يوسف لم يتذمر، كان انسان راضي، كان انسان شاكر. دخل في السجن حافظ برضو على امانته جوه السجن، لدرجة برضو حارس السجن ساب له كل شيء وسابه يتصرف منتهى الحرية داخل السجن، لان فعلا ان ارضت طرق انسان الرب جعل حتى اعدائه يسالمونه. دي آية، ان ارضت طرق انسان الرب جعل اعدائه يسالمونه. وهنا فعلا يوسف ربنا اداله نعمة في كل مكان. وكلكم عارفين القصة بتاعت الحلمين بتوع رئيس السقاة ورئيس الخبازين. وهنا برضو عايز اسأل سؤال تاني برضو تمشي مع الآية بتاعتنا، نقوله للصديق خير. عادة يعني الأحلام دي ربنا بيديها لأولاده القريبين منه. ليه ربنا كشف للرئيس السقاة ورئيس الخبازين اللي هيحصل له؟ ليه ربنا كشف لفرعون موضوع السبع سنين العجاف والسبع سنين اللي فيهم خير؟ يعني دولت ناس وثنيين حتى ما بيعبدوش ربنا، لكن ربنا كشف لكل الناس دي الأحلام دي علشان دي خطة ربنا انه يخرج يوسف من السجن ويعوضه على الأيام دي كلها. فعلا قولوا للصديق خير، يعني نادر قوي لما نسمع ان واحد غير مؤمن بيحلم حلم. في بعض يعني أمثلة الكتاب المقدس بس نادرة، وحتى الأمثلة دي ربنا بيستخدمها برضو لخير ولاده. فهنا شوف ربنا يعني فعلا بيدبر كل حاجة، خلى رئيس السقاة ورئيس الخبازين يحلموا الأحلام دي علشان يوسف يفسرها لهم، علشان دي تكون جزء من الخير اللي ربنا بيدبره ليوسف لما يخرج من السجن. فسر لهم الأحلام، وفعلا رئيس الخبازين قتل بعد 3 أيام ورئيس السقاة خرج لمركزه. وكالعادة يوسف منس نسيوه، لكن ربنا ما بينساش ولاده، ربنا ما بينساش ولاده حتى في الضيقة، ربنا ما بينساش ولاده. زي ما قلت لكم في أشعياء 3 كل ضيقة، إنما وسط كل الضيقات دي والقول للصديق خير. فربنا عايز يخرج يوسف، يعمل ايه؟ خلى فرعون يحلم الحلمين اللي كلكم عارفينهم، وفرعون يجيب كل السحرة كل العرافين كل مفسر الأحلام، ولا حد يعرف يفسر الأحلام دي. وتجرأ وقول يمكن ربنا سمح بالمجاعة دي ورتبها عشان برضو يخرج يوسف. يعني ربنا بيغير العالم كله علشان خاطر يوسف. والمجاعة دي على فكرة ما كانش في أرض مصر بس، يعني وصلت لفلسطين وأرض كنعان، وإلا إزاي أخوة يوسف يعني مروا بفترة الجوع دي؟ لأن لو المجاعة دي في أرض مصر وتحلت هما ما كانوش عرفوا يوسف. إنما شوف ربنا بيدبر إن المجاعة تنتشر في بلاد عديدة، كل ده من أجل مين؟ من أجل شخص واحد ابنه عايز ينقذه. ويجي يوسف رئيس السقاية يقول لفرعون ان انا افتكرت كان في ولد معانا في السجن وانا حلمت حلم وفسره لي، فيجيبوه فعلا يفسر الحلم لفرعون. فرعون كان ممكن يعني مثلا يقول خلاص يعني كويس فسر حلم، ويبتدي بقى يشوف مثلا من الناس اللي هم لهم ولاء له هو بقى اللي يعينهم. انما ازاي يجيب واحد مسجون اجنبي وهو مش مصري ويديله المركز ده، حط في ايده يعني زي اقتصاد البلد كلها. لو اي واحد في مكان فرعون ده ممكن يتردد، وبعدين مثلا لو سأل ايه تهمته يقول له تهمة اخلاقية، فممكن يخاف على القصر، يخاف على النساء بتوعه. انما ربنا فعلا يدي نعمة ليوسف في عينين فرعون، قول انا هلاقي احكم من ده يمسك الاقتصاد بتاع مش مصر بس بتاع العالم علشان يحل مشكلة المجاعة دي. ويوسف بقى بحكمة إلهية سماوية يبتدي يرتب، يقول له احنا نعمل مخازن نجمع فيها وبعد كده نبتدي احنا نوزع في فترة المجاعة. وفعلا حل المشكلة بتاعة المجاعة في أرض مصر بطريقة حكيمة جدا جدا جدا. ودي تبين ان الحكمة الإلهية لما ربنا بيدي حكمة فعلا بتحل مشاكل كتير. أنا بس المشكلة اللي حلها يوسف دي بتبين ان الإنسان هو اللي في إيده بنعمة ربنا ان يحل المشاكل الموجودة. وزي ما قلتلكوا ربنا سمح ان المشكلة دي توصل لأرض كنعان عشان إخواته يحتاجوا ويجوا ليوسف. تاني اللي بلاحظه في كل القصة دي إن يوسف لم يتذمر مرة واحدة. يعني يمكن أيوب لما دخل في شوية تجارب اتذمر شوية، إنما يوسف لم يذكر عنه إنه تذمر. لا، فين التذمر هنا؟ يعني التذمر كان يقول ده نساني انا مظلوم. يعني هو هنا بولس الرسول قال لو انت عبد عيش في طاعه للساده، ولكن لو جت فرصه تبقى حر استخدم الفرصه دي. فهنا ان الواحد بيطلب بحقه ده مش تذمر. التذمر ان الواحد يكون مش راضي، انما واحد ده بيطلب بحقه. يعني بيطلب حقه اللي لما تخرج اذكرني امام فرعون. يعني انا مش شايف تذمر، شايف واحد له حق بيطالب بيه. لكن ما لمش ربنا، ما لمش رئيس السقاة لما نساه. يعني لما خرج يوسف كان ممكن يحاكم رئيس السقاة ده بقى تاني واحد في أرض مصر، كان ممكن ينتقم منه، لما ما عملش كده خالص خالص يعني. وفضل يوسف في أمانته. طبعا الكي فيرس هنا اللي تلخص حياة يوسف يقول وكان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا. هي دي الكي فيرس، ان هو كان مع ربنا وربنا معاه. هو ده الصديق، ده تعريف الصديق. تعريف الصديق ان واحد عايش في مخافة ربنا، واحد شاعر بربنا. لغاية طبعا كلكم عارفين القصة واللي هو عمله مع اخواته في الاول، وزي ندل لهم الفضة بتاعتهم ورجعوا له مرة تانية وخد الكاس بتاعه وحطه في القفة بتاعت بنيامين. كلكم عارفين القصة دي. ولكن يوسف كان مشاعره رقيقة جدا جدا، لدرجة ان لما شاف بنيامين اخوه، وده اخوه شقيقه لانه ابن رحيل، يقولك دخل الى مخدعه وقعد يبكي. فده يبين برضو على المشاعر. يعني مشاعره ما كانتش مليانة بالغضب وبالانتقام. هو دلوقتي يقدر ينتقم منهم جميعا، وبالعكس جابهم واعطاهم خير وقال لفرعون عبيدك دول رعاة أغنام. كانت راعي الأغنام ده يعتبر حاجة نجسة في أرض مصر، فادالهم أرض اللي هي أرض جسان عشان يعيشوا فيها، وعاشوا في حياة كلها راحة بسبب يوسف. وبعدين حصل إن يعقوب مات، فأخواته قالوا إيه بقى؟ دي بقى نقطة جميلة قوي في تكوين 50 عدد 15. ولما رأى إخوة يوسف أن أباهم قد مات قالوا لعل يوسف يضطهدنا ويرد علينا جميع الشر الذي صنعنا به. هم فكروا كده ليه؟ لأن ده تفكيرهم. هو الواحد اللي بيفسر تصرفات الناس بيفسرها حسب ما هو بيتصرف. يعني أنا لما أجي أتصرف أفسر تصرف ليك لو فسرته سلبي، لأن أنا لو مكانك كنت اتصرفت بالطريقة السلبية. فهم لأنهم ما يعرفوش عن إيه مجازات الشر بالخير، يعرفوا مجازات الشر بالشر. ده طريقة تفكيرهم، قالوا بس يوسف هيعمل معنا كده. وعلى ما أعتقد أن هم كذبوا على يوسف، لأن في آية 16 يقولوا إيه: فأوصوا إلى يوسف قائلين أبوك أوصى قبل موته قائلا هكذا تقولون ليوسف، آه اصفح عن ذنب إخوتك وخطيتهم فإنهم صنعوا بك شرا، فالآن اصفح عن ذنب عبيد إله أبيك. طب ما لو يعقوب عايز يقول الكلام ده ليوسف ما يقوله مباشرة، ليه يقوله لأولاده ويقولهم أنتوا تقولوا ليوسف كده؟ فغالبا غالبا أن هم كذبوا عليه، هم عايزين يحننوا قلبه، فقالوا له دي وصية باباك يعقوب، وكمان استخدموا كلمة عبيد إله أبيك لأن هم عارفين أن يوسف بحب ربنا، فلما قالوا له عبيد إله أبيك كده بيحننوا قلبه. فبكى يوسف حين كلمه. بكى ليه؟ بكى لأنه ما صدقش ان لسه اخواته بيفكروا فيه بالطريقة دي بعد كل اللي هو عمله له. بكى عشان لسه اخواته بيفكروا بشر بعد كل الخير اللي هو قدمه له. لكن شوفوا بقى رد يوسف الذهبي، ايات ذهبية. وده تاني قبل موسى وقبل ما تنزل الشريعة وقبل ما يبقى فيه وصية، انما كان انسان فعلا عايش في مخافة ربنا. في آية 19 يقول لهم لا تخافوا هل أنا مكان الله؟ ده يوسف قالها قبل ما ربنا يقول اتركوا لي النقمة أنا أجازي يقول الرب. عارف إن إحنا مش دورنا ننتقم من بعض، مش دورنا إن إحنا نكافئ الآخرين على الشر اللي بيعملوه فيه. عارف ده دور ربنا. قال لهم زي بتقولوا كده، هو أنا مكان ربنا؟ ودين الآية بعدها 20 جميلة قوي، يقولهم أنتم قصدتم لي شرا أما الله فقصد به. الهي دي راجع على إيه؟ على الشر. ربنا قصد بالشر ده خيرا، ربنا حول الشر لخير. وده اللي بيحصل مع أولاد ربنا، قولوا للصديق خير، حتى لو الناس بترتب لنا شر ربنا بيحول الشر لخير. كان في شر مترتب على الكنيسة كلها سنة 81، وكانت ألمص يعني زي إبادة للمسيحيين، ولكن ربنا حول الشر ده الخير وأنقذ الكنيسة. وبعدين يقول لهم إيه؟ شوف بقى التواضع بتاع يوسف كمان، يقول لكي يفعل كما اليوم ليحيي شعبا كثيرا. يعني ربنا ما عملش ده كله عشان خاطري أنا، لا لا لا، ربنا عمل ده من أجل الناس كلها عشان المجاعة، ليحيي شعبا كثيرا. أن هو إيفن مش شايف نفسه، يعني في منتهى التواضع قال كل الخير ده ربنا رتبه مش عشاني، مش عشان أنا اتظلمت. أنا حنا لما الواحد يكون مظلوم وربنا ينصره يعني يبقى كده إيه، عنده نوع من أنواع يعني أشكرك يا رب أديك نصرتني عشان الأعداء يعرفوا إن أنا كنت مظلوم. إنما يوسف ما شافش دي. يوسف قال ربنا عمل كل ده لكي يحيي شعبا كثيرا، فالآن لا تخافوا أنا أعولكم وأولادكم. فعزاهم وطيب قلوبهم. الحقيقة لو أنا عايز أعرف تعريف للصديق، مفيش تعريف للصديق أكتر من حياة يوسف. فيها مخافة ربنا، فيها طاعة للوصية الشفهية اللي ما كانش فيه وصية مكتوبة، فيها احتمال الضيقة والألام والتجربة بصبر وبشكر، فيها عدم مجازات الشر بالشر بل بالعكس. يعني احنا يمكن الواحد لو ما ردش الشر بالشر يبقى يعمل نفسه انه عمل فضيلة، يعني بالعكس ده يوسف رد الشر بخير زي ما يقول غير مجازين عن شر بالشر. ولا على شتيمة بشتيمة، بل بالعكس مباركين مباركين. مش كده يوسف بحق يعني أخذ لقب الصديق، لأن هو ده الصديق غير المتذمر اللي بيحتمل بصبر حتى لو دخل في الضيقة، ما يزعلش من ربنا ولا يخاصم ربنا، لا يرد الشر بالشر ولكن يرد الشر بالخير، يعيش أمين في حياته، يعيش في مخافة ربنا. ده يخليني أجي للتعريف الثاني، ما هو تعريف الخير؟ في مزمور 23 كلكم حافظين اللي هو الرب رعايا فلا يعوز لشيء، آخر آية اللي هي آية 6 يقول إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي، خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي. طب فكر في حياة داود، هل فعلا كان فيه خير ورحمة كل أيام حياته؟ الحقيقة لا. بتعرفي أنا أو تعرفنا إحنا كبشر للخير، ده شاول كان مضطهد، شاول وجيش كانوا بيحاربوا كذا مرة حب يقتلوا، داود كان طول عمره مطرود وهارب لغاية لما بقي الملك، لم يستقر حتى بعد ما بقي الملك. مين اللي كان بيحاربه؟ ابنه أبشالوم، واضطرد داود من القصر بتاعه تاني وخرج. فداود كان حياته صعبة قوي، إنما قال إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي. ومن هنا إيه تعبير تعريف الخير؟ ما هو تعريف الخير؟ الخير ربما في نظرنا إحنا إن الواحد يكون معه فلوس، الخير إن الواحد يكون عايش حياة ما فيهاش ضيقات، فيها صحة، له مركز في المجتمع، له برستيج، له قوة، له كونكشنز. ربما ده إحنا بنعرف الخير كده، إنما مش هو ده الخير. الخير الحقيقي هو الإنسان يكون عايش مع ربنا ويكون ربنا في حياة الإنسان، هو ده الخير. لأن لما يكون ربنا عايش في حياتي وأنا عايش مع ربنا، حتى الضيقة الواحد بيبقى فرحان فيها، حتى وسط الألم ربنا بيدي تعزية. عشان كده شفنا مثلا بولس وسيلة وهم في السجن، قبل ما يعرفوا أن ربنا هيفتح أساسات السجن وهم جوه السجن، بولس وسيلة كانوا بيسبحوا ربنا، لدرجة لما اتفتح أبواب السجن الحارس السجن افتكر كل المسجونين هربوا، لكن الحقيقة ما حدش هرب فيهم، لأن هم مش متضايقين، هم مع ربنا، طالما ربنا معايا مش هتفرق أنا جوه السجن ولا برا السجن. ده بولس الرسول في رسالة فيليبي، ودي رسالة كتبها وهو في السجن، ولكن دي رسالة بنسميها رسالة الفرح. كان عارف ان هو هيخرج من السجن، بس كان عنده اختيارين، يا يخرج لأعلى، يعني ايه؟ يعني يقتلوه ويروح الفردوس، او يخرج للخدمة. تخيل مثلا لو انا في السجن وعندي الاختيارين دول، الواحد يعني هيختار ايه؟ ربما كنا بنخاف من الموت، ربما الواحد يقولك لا يعني اخرج برا السجن يعني. نعم، شوف بولس الرسول يقول ايه في فيليبي 1:20، يقول حسب انتظاري ورجائي اني لا اخزى في شيء، ربنا مش هيكسفني في حاجة، بل بكل مجاهرة كما في كل حين كذلك الان يتعظم المسيح في جسدي. قال انا عارف ربنا هيتعظم في جسدي وفي حياتي. هيتعظم ازاي؟ سواء كان بحياة او بموت، يعني سواء ان انا اخرج للخدمة أو إن أنا استشهد. وبعدين قال لأن لي الحياة هي المسيح والموت ربح. ما أنا لو خرجت للحياة أنا حياتي كلها للمسيح، هخرج للخدمة، ولو موت هبقى مع المسيح، فده ربح بالنسبة لي، مكسب. وبعدين يكمل يقول ولكن إن كانت الحياة في الجسد هي لي ثمر عملي، ثمر مش له هو، مش هيعمل انفستمنت لنفسه، ثمر عملي للمسيح، يكسب ناس للمسيح. فبقول فماذا اختار لست ادري. حط نفسك كده في مكان بولس. الواحد بيبقى حال محتار ما بين اختيارين، بس زورة اختيارين الواحد يبقى عارف انا مش عارف اختار ايه. وبعدين يقول ايه؟ فاني محصور من الاثنين، بالانجليزي hard pressed، تو اوبشنز اللي قصاده ضغطين، مش عارف هو يختار ايه، يختار ده ولا يختار ده. الاختيار الاولاني ليه اشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح، ذاك افضل جدا، ده ربح. والاختيار الثاني ولكن انا ابقى في الجسد الزم من اجلكم، مش من اجلي انا، انا مش متعلق بالحياه، لكن انا لسه ليا رساله ولسه ليا خدمه. وكان عارف لسه له رساله، عشان كده قال فاذا انا واثق بهذا اعلم اني امكث وابقى مع جميعكم. ليه؟ لاجل تقدمكم وفرحكم في الايمان. قال انا عارف ان انا هخرج للخدمه بتاعتي مش لاجل حاجه، مش مفرحاني ان انا لسه هعيش كم سنه تاني على الارض، اللي مفرحني لاجل تقدمكم وفرحكم في الايمان. بولس اعتبر الخير بالنسبه له سواء الموت او الحياه، ان عشنا فللرب نعيش وان متنا فللرب نموت، ان عشنا وان متنا فللرب نحن. ليه؟ الحياه هي المسيح والموت ربح. كتير مننا لما نيجي نتكلم على الخير نذكر القصص اللي ليها نهاية، يعني إنجاز التعبير نهاية سعيدة. يعني مثلا نتكلم على دانيال في جب الأسود، ثلاث فتية في أتون النار، بولس وسيلة وإنقاذه من السجن، إنقاذ بطرس من السجن. طب ولو في قصة ملهاش النهاية السعيدة بتعرفنا إحنا، هل ده خير ولا مش خير؟ زي استفانوس. أو بلاش أقولك على حاجة تانية، قصة بطرس ذكرت في أعمال إصحاح 12، في قصة تانية في أعمال إصحاح 12 أغلبنا ما بيحكيهاش. عارفين ليه ما بيحكيهاش؟ لأن ما فيهاش الخير بمفهومنا إحنا البشر. أقول لك القصة دي في أعمال 12 إصحاح 1، يقول وفي ذلك الوقت مد هيرودس الملك يديه ليسيء إلى أناس من الكنيسة، فقتل يعقوب أخ يوحنا بالسيف، يعقوب ابن زبدي. يعقوب ابن زبدي بشر في أسبانيا، وبعد ما بشر في أسبانيا رجع وقتله هيرودس. وبعدين يقول وإذ رأى أن ذلك يرضي اليهود عاد فقبض على بطرس أيضا، وكانت أيام الفطير. وبعد من كل القصة بتاعت أن ربنا أرسل ملاك وأنقذ بطرس من السجن. طيب عندنا اتنين من كبار الرسل، تعرفين بطرس ويعقوب ويوحنا كان بيعتبرهم أعمدة الرسل. فعندنا اتنين من كبار الرسل، يعقوب ابن زبدي وبطرس، واحد ربنا سابه يتقتل والتاني ربنا بعت ملاك وأنقذه. هل ربنا عنده محاباة؟ هل ربنا بيحب بطرس أكتر من يعقوب؟ قبل ما نعرف ان بطرس هيتقتل في الاخر، انا بتكلم في ذاك الوقت، هل تيجي مثلا مرات يعقوب تروح تقول هو ربنا بيحب بطرس اكتر من جوزي، ساب جوزي يستشهد وهيرودس يقتله ويبعت ملاك؟ احنا لغايه النهارده مثلا بنقرا معجزات، والبابا كيرلس مثلا عمل معجزه وشفى واحد من مرض، وانا عندي نفس المرض وبعدين ربنا ما يشفينيش، اقول ايه ده؟ طب اشمعنى يا رب؟ فكره التذمر وفكره اشمعنى، فكرة الغيرة دي مش موجود عند أولاد ربنا، لأن أولاد ربنا عارفين أن كل شيء يعمل للخير. لو ربنا شفاني للخير، لو ربنا ما شفانيش للخير، لو ربنا خرجني من الضيقة للخير، لو ربنا سمح أن أنا أبقى في الضيقة للخير، لأن في كل ضيق تضايق وملك حضراتي خلصني. وزي ما بيقول طب بطرس، ما في آخر أيام ده مات ميتة أبشع من ميتة يعقوب، هالقتل بالسيف دي لحظة وخلصت. ده لو الواحد من غير ما يبقى على صليب، لو الواحد كده جرب يبقى متشقلب كده راسه تحت ورجليه فوق وقعد مثلا، محدش يقدر يقعد خمس دقايق، لو قعد خمس دقايق كده يعني الصداع ويجيله نزيف، ويعني مليون مشكلة. ده بقى اتصلب بالطريقة دي، يعني مش كفاية ألم الصليب، إنما صلب وراسه تحت ورجليه فوق. يعني أنا بس بتكلم على إن في الآخر بطرس برضو مات ميتة بشعة، وربنا كان تنبأ عن هذه الميتة لبطرس لما قال له لما كنت شاب كنت تمنطق نفسك وتسب حيثما تريد، ولكن متى شخت آخر سيمنطقك وتسب إلى حيث يريد. بعدين القديس يوحنا علق كده قال هذا مشيرا إلى أية ميتة كان مزمعا أن نمجد الله بها. طب اشمعنى يعقوب خلص الرسالة بتاعته خلاص، فجاء وقت استشهاده، بطرس كان له رسالة ما خلصهاش، فبدك بطرس بعد ما خلص الرسالة بتاعته ربنا اختاره. فاللي أنا عايز أقوله مفهوم الخير اللي في ذهننا ده، إن الخير ده معنى كده إن تبقى حياتي ما فيهاش ضيقات، حياتي ما فيهاش آلام، حياتي ما فيهاش مشاكل، المفهوم ده مفهوم غلط. ياما ناس الدسين حياتها كلها كانت مليانة مشاكل وضيقات وتجارب، حياتها كلها. ده مش معناها إن هما لا تنطبق عليهم الآية اللي بتقول قولوا للصديق خير. يبقى الخير هو أن أنا أبقى مع ربنا وربنا معايا، لأن لو ربنا معايا مهما حصل هو ربنا في الآخر هيديني السلام ويديني الفرح ويديني الطمأنينة. ادرس حياة بولس الرسول لما اتكلم عن الضيقات وقارن نفسه بالرسل قال وفي الضيقات أوفر، وقعد يتكلم بقى كم مرة ترجم وكم مرة اتكسرت بيه السفينة وبأخطار في العمق وبأخطار من بني جنسي وبأخطار في البحر وبأخطار ليلا ونهارا، حياته كلها كانت مليانة ضيقات. إنما بولس كان فرحان طول حياته لأن الخير بالنسبة له وجود ربنا معه. مش كده الرسالة اللي أنا عايز ناخدها النهاردة كلنا، إن وعد ربنا لما قال قولوا للصديق خير ده وعد لينا كلنا بمعية ربنا، إن ربنا يكون معايا وموجود في حياتي هو ده الخير. يا ناس صحتها كويسة، يا ناس معها فلوس ومع ذلك تعاني من الاكتئاب وتعاني من عدم النوم. المزمور يقول إيه؟ يأكل الخبز بالهموم فإنه يمنح أحباءه نوما. يعني الإنسان اللي مهموم ده حتى النوم بيبقى طائر من عينه، إنما الإنسان اللي عايش مع ربنا الله يعطيه نوم. كلمة النوم هنا معناه يعطيه سلام. يقول باطل هو لكم التبكير، انهضوا من بعد جلوسكم يا أكل الخبز بالهموم فإنه يمنح أحباءه نوم. ودي اللي ربنا قال سلامي أعطيكم سلامي أترك لكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم. سلام الله الذي يفوق كل عقل، وده بالمناسبة مرد الإنجيل في أيام الصوم الكبير، سلام الله الذي يفوق العقل يحفظ عقولكم وقلوبكم في المسيح يسوع. آية معزية، قولوا للصديق خير لأنهم يأكلون من ثمر أفعالهم. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد.